ثم الله يحفظكم وما بعد. الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. ثم الحمد لله الذي رد ارواحنا الى اهل ذاتنا واذن لنا بذكره وتفضل علينا بصلاه الفجر في جماعه. والمتامل في نعم الله عز وجل يستشعر قوله تعالى: وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. والذي يذهب الى المستشفيات ويرى الناس على الارض هذا فشل كلوي وهذا كبد وهذا سرطان وهذا قرحه في المعده وهذا في الرجل وهذا في الظهر وهذا سكر وهذا ضغط الى غير ذلك وهذا في القلب مما ابتلي به العباد لاستشعرت نعمه الله تعالى عليك. فاشكروا الله على ما انتم غرقى فيه من نعم الله، ونحن غرقى في نعم الله عز وجل. نعم الله علينا وفيره والاداء جسيمه. وانظر الى نفسك اذا مرضت كيف تذهب الى دوره المياه وكانك في حاله الى ان تتكئ على احد، ها؟ وكانك غير قادر ان تقوم من فراشك بسبب الام بسيطه قد سلطت عليك، فكيف لو كان مرضا من الامراض الفتاكه التي ذكرت شيئا منها. فاشكروا الله على ما انتم فيه من نعمه، واسال الله ان يعينني واياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله ونزل الحديث موصولا مع سلم الترمذي والمجلس الخامس والخمسين بعد المائة الرابعة، وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال: باب ما جاء في النهي عن جلود السباع. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن المبارك ومحمد بن بشر وعبد الله ابن إسماعيل بن أبي خالد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن تفترش. وبإسناد آخر قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. وبإسناد آخر قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المليح أنه كره جلود السباع. قال أبو عيسى: ولا نعلم أحدا قال عن أبي المليح عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة. قال بإسناد آخر قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشك عن أبي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن جلود السباع وهذا أصح. قال باب ما جاء في نعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لهما قبالان. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نعلاه لهما قبالان. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة. قال: باب ما جاء في كراهية المشي في النعل الواحدة. قال حدثنا قتيبة عن مالك حاء وقال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: وفي الباب عن جابر. قال باب ما جاء في كراهية أن ينتعل الرجل وهو قائم. قال حدثنا أزهر بن مروان البصري قال حدثنا الحارث بن نبهان عن معمر عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل وهو قائم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. وروى عبيد الله بن عمرو الرقي هذا الحديث عن معمر عن قتادة عن أنس وكلا الحديثين لا يصح عند أهل الحديث. والحارث بن نبهان ليس عندهم بالحافظ ولا نعرف لحديث قتادة عن أنس أصلا. قال حدثنا أبو جعفر السماني قال حدثنا أبو جعفر السماني قال حدثنا سليمان بن عبيد الله الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن معمر عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل وهو قائم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. وقال محمد بن إسماعيل ولا يصح هذا الحديث ولا حديث معمر عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة. قال باب ما جاء في الرخصة في المشي في النعل الواحدة. قال حدثنا القاسم بن دينار قال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي كوفي قال حدثنا هريم بن سفيان البجلي الكوفي عن ليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قال ربما مشى النبي صلى الله عليه وسلم في نعل واحدة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها مشت بنعل واحدة وهذا أصح. قال أبو عيسى وهكذا رواه سفيان الثوري وغير واحد عن عبد الرحمن بن القاسم موقوفة وهذا أصح. قال باب ما جاء بأي رجل يبدأ إذا انتعل. قال حدثنا أنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حا وحدثنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
هكذا أيها الأحبة في الله تعالى بيان هذا الكلام الطيب والواضح. والمقصد والله تعالى أعلى وأعلم أن هناك نهي عن افتراش جلود السباح كالأسد والنمر والذئب وما كان على سبيل ذلك أن يفرش لأن الملوك فيما خلف كانوا يفرشوها ويجلسوا عليها وذلك بعد الدباغة. أي نعم هناك نهي في هذا. هذه الفائدة الأولى. وأما الفائدة الثانية بارك الله فيكم فإذا الإنسان إما أن يخلع عليه ويمشي حافيا وإما أن ينتعلهما جميعا يعني لا ينبغي أن يمشي في فرد وفرد لأن في ذلك كراهة ذلك إيه؟ كراهة. إما أن يلبسهما جميعا وإما أن يخلعهما جميعا. هذه الفائدة الثانية. وأما الفائدة الثالثة أن الإنسان إذا أراد أن يلبس أعزكم الله في التعبير الجزمة نعم يعني الأولى أن يلبسها جالسا. طب إذا لبسها قائما في ذلك كراهة. في ذلك إيه؟ كراهة. خلاف أعزكم الله عن الشبشب لأن لبسه يسير سهل. أما بالنسبة لارتداء الجزمة أعزكم الله فالأولى أن تلبسها جالسا قاعدا فإن لبستها قائما ففي ذلك كراهة. في ذلك إيه؟ كراهة. الفائدة الثانية. الفائدة الرابعة حينما تنتعل تلبس اليمين الأول. طب لما تيجي تخلع تلبس الشمال تخلع الشمال الأول. قالوا له يا عم ما تدقش يمين ولا شمال، انت عبد والعبد يدور في فلك العبوديه لله عز وجل على مدار 24 ساعه، وانت تتعبد لله بقوله حالا وقالا واعتقادا. ايش هو؟ قل ان صلاتي ونسكي ايش بعدها؟
محياي
محياي على مدار 24 ساعه ومماتي مين؟
لله رب العالمين،
لا شريك له، ولذلك قلت انا المسلمين. فان وفقك الله ان تفعل هذا فانت ماجور، لانك ما فعلت الا بنيه قوله تعالى لقد كان لكم في الرسول الله ايه؟ اسوه حسنه، لانك انت لم تفعله الا من خلال قوله تعالى وما اتاكم الرسول ايه؟ وما اتاكم عنه ايه؟ ثم ان فعل هذه الاشياء يدل على اتباعك للنبي
صلى الله عليه وسلم
في اليسير والجبل. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهذا يدل على اتباعك للنبي، وما حرصت انت على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الا لشده محبتك للنبي عليه الصلاه والسلام. والرسول عليه الصلاه والسلام قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المرء لا يحبه الا لله، وان يكره ان يعود الى الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار. ثانيا من وفق باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتك، في صومك، في زكاتك، في عمرك، في عمرتك، في حجك، في طعامك، في شرابك، في وضوئه، في غسله، في منامه، في ارتداء النعال، في جماعه مع زوجته، في سفره، في حضره، في دخوله الكنيس دورة المياه، في خروجه، فحياته كلها سنة قولا وفعلا وسكوتا وصمتا ونوما ويقظة وسفرا وحضرا، كل حياتي على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا برهان قاطع صافع على محبته للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن الناس صاروا يسألونه إذا رأوه يفعل فعلا هل هذا من السنة؟ لماذا؟ لأنهم تعودوا منه فعل السنة. وإذا قال كلمة قال له هل هذه الكلمة من السنة؟ لماذا؟ لأنهم تعودوا أنه لا يتكلم إلا بالسنة، فيكون داعية إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحاله قبل قاله. ورحم الله من قال حال رجل في ألف رجل خير من مقال ألف رجل في رجل. أيها الأحباب الكرام، فأي شيء تدرست في هذا الصباح المبارك بلقائكم، واحد نهي أن تفترس جلود السباع، اثنين إذا لبسنا نلبس اليمنى أولا ثم اليسرى، ثلاثة عند الخلع نخلع اليسرى ثم اليمنى، أربعة إما أن ننتعل هما جميعا أو نخلعهما جميعا. أي نعم، هذا ما أردت أن أذكر نفسي وإياكم به، وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير.